صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد قائد الثورة الإسلامية القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوف أمريكا والكيان الصهيوني وأذنابهم وراء أحداث الشغب الأخيرة، وقال سماحة آية الله السيد علي خامنئي خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب جامعات القوات المسلحة إن مشكلة هؤلاء الرئيسية هي إيران القوية والمستقلة والمتقدمة، وأضاف لو لم تكن هناك مسألة وفاة الشابة الإيرانية فقد كانوا سيفتعلون ذريعة أخرى لإثارة الاضطرابات وأعمال الشغب في هذا الوقت، وشدد على أن الشعب الإيراني سجل حضوره بقوة في هذه الأحداث وسيدخل بشجاعة إلى الميدان حيثما كان ذلك ضروريا مستقبلا، وأنه سيبقى الدرع القوي لبوجه الأعداء. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية وجود فرصة لإحياء الاتفاق النووي، مشيرا إلى إمكانية إبرام اتفاق بوقت قصير إذا أظهر الطرف الآخر إرادة سياسية. ولفت ناصر كنعاني إلى جهود المنسق الأوروبي وبعض الوسطاء بمن فيهم وزراء خارجية الدول المجاورة لتبادل الرسائل والوصول إلى نقطة اتفاق. عقب استشهاد شابين فلسطينيين شمالي رام الله، توعدت حركة حماس قوات الاحتلال بالرد على هذه الجريمة مؤكدة أنها لن تمر دون عقاب. ونعت الحركة الشهيدين خالد عنبر وباسل بصبوص اللذين استشهدا وجرحا زميل لهما إثر إطلاق قوات الاحتلال النار على مركبة كانوا يستقلونها بمخيم الجلزون قبل أن تختطف جسدي الشهيدين والجريح. وقد فجر الحادث مواجهات عنيفة داخل المخيم حيث رشق الشبان قوات الاحتلال بالحجارة وأشعلوا الإطارات. قضت القوة الأمنية العراقية على عنصر بداعش كان يرتدي حزاما ناسفا، وذلك خلال تدميرها أنفاقا للإرهابيين في جبال بادوش بمحافظة نينوى. إلى ذلك ألقت القوة الأمنية العراقية القبض على 6 إرهابيين في عدة كمائن لها بمحافظة نينوى وكركوك وبغداد. هاجم الجيش السوري في ريف حما الشمالي مواقع الجماعات الإرهابية في قليدين والعنكاوي والشيخ سنديان بسهل الغاب الشمالي الغربي بريف حما، كما تم استهداف مقار لمسلحي النصرة في عدة مناطق تقع في جبل الزاوية بريف أدلب الجنوبي. وتأتي هذه الهجمات ردا على خروقات الجماعات الإرهابية في منطقة خفض تسعيد واعتدائهم بقذائف صاروخية على نقاط عسكرية للجيش بريف أدلب الشرقي. قال حزب الأمة القومي السوداني أنه اقترح خارطة طريق من أجل التحرك العاجل لإنهاء الانقلاب العسكري واستعادة الحكم الانتقالي. جاء ذلك في بيان للحزب عقب اجتماع لرؤساء أحزاب قوى إعلان الحرية والتغيير بدعوة من حزب الأمة. وأوضح البيان أن خارطة الطريق المقترحة تتمثل في استكمال بناء جبهة قوى الثورة والتغيير وتسعيد العمل الثوري والإسراع في التوافق على الدستور الانتقالي. أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن عن فشل التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الأممية، معربا عن أسفه بهذا الخصوص، ودعا هانس كروندنبرغ إلى الحفاظ على الهدوء والامتناع عن أي شكل من أشكال الاستفزازات أو الأعمال التي قد تؤدي إلى تصعيد العنف. قررت المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية بعد فشل أي من المرشحين الفائزين في الحصول على النصاب المطلوب. انتهى الموجز، في أمان الله. إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 7:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز من الساعة 8 مساء حتى 1 بعد منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 6 ربيع الأول عام 1444 هجري قمري، والمصادف 11 من شهر مهر عام 1401 هجري شمسي، والموافق 3 من تشرين الأول عام 2022 ميلادي. في 6 ربيع الأول عام 604 للهجرة ولد في مدينة بلخ بشمال أفغانستان الحالية الشاعر الإيراني الكبير مولانا جلال الدين محمد البلخي المعروف ب
المولوي. وسافر المولوي في شبابه إلى قونية ثم تركها ليتوجه إلى حلب ودمشق بسوريا لدراسة العلوم الدينية. وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية كرس المولوي وقته لدراسة الأدب وفن الخطابة إلى جانب تدريس طلاب العلوم الدينية حتى التقى بالعارف والصوفي الإيراني الكبير شمس التبريزي عام 642 للهجرة. وخلال معاشرته للتبريزي تأثر المولوي بأفكاره التي أوجدت نقلة نوعية في طريقة تفكيره ومعتقداته، فترك التدريس دفعة واحدة لينشغل في تهذيب النفس. واللافت أن الشاعر الإيراني المولوي نظم روائع خالدة في الشعر كتبها في فترة انعزاله وانخراطه في التصوف، ومن أهم مؤلفاته في الأدب مثنوي ومعنوي وفيه ما فيه ومكتوبات مولانا والرباعيات في الشعر الرباعي. وأخيرا توفي المولوي عام 672 للهجرة في مدينة قونية التي كانت جزءا من إيران القديمة وهي اليوم ضمن الأراضي التركية. في 23 أكتوبر عام 1932 ميلادي حصل العراق على استقلاله من الاستعمار البريطاني، ويعتبر العراق مهدا للحضارات القديمة كآشور وأكد. وفي عام 539 قبل الميلاد كان خاضعا للإمبراطورية الإيرانية، وبقي جزءا من هذه الإمبراطورية حتى دخول الإسلام إلى العراق في القرن السابع الميلادي، ثم خضع لسيطرة الأمويين ومن ثم إلى العباسيين الذين انتخبوا مدينة بغداد عاصمة لهم. وفي القرن العاشر الميلادي كان العراق تحت السيطرة الإيرانية حتى وقع تحت السيطرة العثمانية. وفي عام 1920 خضع العراق لقيمومية الاستعمار البريطاني بعد الحرب العالمية الأولى، وعلى أثر الانتفاضات الشعبية التي اندلعت في العراق والتي كانت بقيادة علماء الدين اضطرت بريطانيا إلى منح العراق استقلاله عام 1932. وبعد الاستقلال حكمت العراق أنظمة عديدة، ومر هذا البلد بفترات تاريخية سوداء كفترة الحكم البعثي الذي شن الحروب على إيران والكويت وقتل الآلاف من أبناء العراق حتى تمت الإطاحة به إثر الهجوم الأمريكي على العراق عام 2003 للميلاد. وأخيرا وفي 23 أكتوبر عام 1866 ميلادي وقعت إيطاليا والإمبراطورية النمساوية على معاهدة فيينا، وقد نصت المعاهدة على تنازل الإمبراطورية النمساوية عن ولاية فينيتيا لصالح إيطاليا، كما نصت المعاهدة على منع الإمبراطورية النمساوية من التدخل في شؤون إيطاليا الداخلية، مما مهدت لوحدة إيطاليا في عام 1870 للميلاد. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
كم في البرية من آثار قدرتي، وفي السماء لآيات لمن عقل. كم في البرية من آثار قدرتي، وفي السماء لآيات لمن عقل. مبينات لمن أضحى له بصر، الله، بنور معرفة الرحمن مكتحلا. يزجي السحائب والآكام هامدة، يزجي السحائب والآكام هامدة، يعيدها بعد يبس مربعا خضلا. أنشأ برحمة برحمته من حبة شجرة سوى بقدرته من نثة الرجل مولى مولى تقاصرت الأوهام عاجزة لا يهتدون إلى إدراكه سبلا مولى تقاصرت
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأطايب ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان معركة الإداري وسبل دعم الأسرى سنبقى وإياكم في هذا البرنامج وسنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الأكارم عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون نداء غزة، بعدها ننتقل مع حضراتكم أحبتي الكرام لنتوقف عند استماعنا إلى تقرير في إطار حديث البرنامج واستضافة عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية الأستاذ إبراهيم منصور عبر الهاتف. كما سنخصص أيضا وقتا لفقرتنا مع الشهداء عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. نعم، وفي البداية اسمحوا لنا أن نتوقف عند فقرتنا نداء غزة والزميلة منار عبد الجبار نستمع إليها.
نداء غزة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأطائب أهلا بكم. طالبت وزارة الصحة بغزة العالم بسرعة الضغط على الاحتلال من أجل السماح بإدخال المستلزمات الطبية الخاصة لتوسيعة قسم الحضانات بما يتناسب مع الحاجة الملحة في ظل ارتفاع أعداد المواليد. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محسن الباري.
وضع استثنائي ومعقد ذاك الذي يخيم على قسم حضانات الأطفال الخدج في مجمع الشفاء الطبي بغزة. 45 حضانة هنا لم تعد كافية لاستقبال المزيد من الأطفال حديثي الولادة، فالحصار الإسرائيلي المطبق ما زال يقف حائلا أمام توسعة هذا القسم أو إدخال الحضانات اللازمة سنويا مع الارتفاع في نسبة السكان والمواليد.
تكلم على 160 حالة دخول شهريا بمعدل أسبوع لشهرين فترة المكوث داخل الحضانة، وهذا بيؤدي إلى يعني ازدياد في عدد الحالات اللي بتحتاج حضانة، ولكن الحضانة للأسف بتكون مش متوفرة في الوقت الحالي.
وعلى الجانب الآخر يصارع الأطباء هنا من أجل إنقاذ حياة الأطفال الخدج مع تجدد أزمة الأدوية والمستلزمات ونقص أصناف رئيسة منها بين الفترة والأخرى على وقع الحصار الإسرائيلي.
عدم توفر علاج أساسي في قسم الحضانة بيعمل إرباك، وخاصة الأطفال محتاجين مثلا أدوية الرئة مثل مادة السيرفاكتانت، لحتى الآن الحمد لله متوفرة، لكن لربما تنقطع في أي وقت كما انقطعت في العام الماضي. أدوية المناعة مثل الاي في اي جي لحالات التكسر الدم والصفار.
في حيرة من أمرهم يقف الأهالي أمام الخطر الداهم والمحدق بحياة أطفالهم، فينددون بما يجري ويطالبون العالم بالتحرك.
الوضع في غزة سيء، أطفال يعني إيش بدك أنت؟ أطفال، علاج للأطفال يعني ما إيش بدنا؟ علاج للأطفال بدنا، شباب بدنا نعيش حياة كريمة، مش طالبين أكثر من هيك.
ما لهم ذنب، بنطالب كل العالم يعطونا حقوقنا للأطفال، ومش يعني خصوصا للأطفال، لأن الطفل ما له ذنب.
هذا الوضع داخل أقسام حضانات الأطفال في غزة يمثل نموذجا مصغرا لا أكثر لواقع صحي متدهور بات يهدد حياة آلاف المرضى.
نشكر الزميل محسن الباري على هذا التقرير. وحول الأزمة التي يعاني منها قطاع غزة بسبب النقص الحاد في الحضانات الخاصة بالأطفال الخدج، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع رئيس قسم الحضانات والخدج في مجمع الشفاء الطبي بغزة الدكتور ناصر بلبل، نستمع معا.
دكتور ناصر، بالنسبة إلى مستشفى الشفاء وتحديدا قسم الحضانات والخدج، هناك نقص في المستلزمات، لو تضعنا في صورة الوضع حاليا وما هو المطلوب في هذا الإطار بشكل تفصيلي؟
وبحكم أنه مجمع الشفاء الطبي مجمع مركزي، وبالتالي أقسام الحضانة أيضا تعتبر مركزية، بحيث أنه أقسام الحضانة بتقوم بخدمة الأطفال خاصة الخدج. الخدج بمعنى أنه العمر الحملي أقل من 37 أسبوع، وهذول الأطفال بيحتاجوا إلى مكوث فترة أطول في الحضانة، وبالتالي بيكون عندنا نقص حاد في عدد الحضانات. طبعا أغلب الحالات الحمل الخطر بتم تحويلها لمجمع الشفاء الطبي، يعني مدينة غزة وحتى شمال قطاع غزة. مجمع الشفاء الطبي بيقوم بتوفير العلاج اللازم للأطفال هدول. فبالتالي من هنا مناشد أنه إحنا بحاجة ماسة إلى ازدياد عدد الحضانات، لأنه في الوقت الحالي لدينا 45 حضانة، منهم فقط 18 حضانة عناية مكثفة، لأنه الحضانات تختلف من نوع لآخر، بحيث أنه الحضانة للطفل كامل النمو يعني تكون حضانة شبه عادية، لكن بينما الحضانة المناسبة للأطفال الخدج تكون مزودة بتقنيات متقدمة بتساعدنا على اللي هو تقديم العلاج المناسب. من ناشد بصورة عاجلة بتوفير على الأقل يعني 20 حضانة حديثة لمجمع الشفاء الطبي. وبصفة عامة في قطاع غزة في عنا 7 حضانات، أيضا من جميعهم بيعانوا من نقص حاد في الحضانات. تقريبا عندنا 130 حضانة في قطاع غزة، إلا أنه إحنا باحتياج عدد ما يقارب 200-250 حضانة.
طيب دكتور ناصر، في ظل هذا الوضع الحصار المعروف والمفروض على قطاع غزة، وفي ظل الحاجة إلى المزيد من الحضانات، إذا لم تحصل استجابة سريعة ما هي تداعيات هذا الأمر؟
هو اولا يعني الحصار على قطاع غزة حصار ظالم، وبيعيق بشكل اساسي تقديم المساعدات لقطاع غزة. يعني من ناشد اول شيء انه طريقة المساعدات تكون بصورة اسرع. يعني احنا من العام الماضي لم تدخل قطاع غزة اي حضانة حتى الان، يعني اكثر من عام ونحن بنفس العدد. يعني بصورة رئيسية احنا بنحاول انه نخاطب الجهات الرسمية زي اليونيسف والمابيوكي والجهات المانحة، انه بيقوموا بالضغط على الاحتلال بتقديم المساعدات بطريقة اسرع.
أيضا جهات التواصل دكتور ناصر، المسؤولية تقع على من أيضا لتأمين هذه الحضانات، من وزارة الصحة أو التواصل مع المؤسسات التي ذكرتها، ومنها أيضا ربما منظمة الصحة العالمية، أين تقع المسؤولية وما هو المطلوب؟
يعني بصراحة موضوع الحضانات هي باهظة الثمن، خاصة الحضانات الحديثة، يعني الحضانة الواحدة قد تصل مبلغ إلى 20,000 دولار، وهذا مبلغ طبعا في قطاع غزة احنا صعب جدا انه نقوم بشراء هيك يعني اجهزة. واغلب الحضانات بتم ادخالها من خلال المؤسسات الدولية المانحة، لكن بتم زيارة اقسام الحضانات في مجمع الشفاء الطبي من قبل الاجانب، مؤسسات اجنبية، وفود من كندا، وفود من اوروبا، وفود من دول العربية احيانا. لكن طريقة الاستجابة لأنه يتم تزويد قطاع غزة بحضانات جديدة منلاحظها بتكون بطريقة بطيئة جدا، وحتى هذه اللحظة عندنا حالات ما يعادل أكثر من 12 طفل الآن بتواجدوا في حضانة مجمع الشفاء الطبي لا يوجد لهم حضانة، وبالتالي هذا بعرض هذول الأطفال لخطر الوفاء بسبب اللي هو عدم السيطرة على حفاظ حرارة الطفل، عدم السيطرة على فقدان السوائل، قابلية انتشار العدوى بطريقة أسرع بين الأطفال. فبالتالي احنا بنكون على رأس عملنا على مدار 24 ساعة بنراقب الأطفال وبندي الخدمة اللازمة، وهناك يعني في نوع من التطور أيضا في حضانات قطاع غزة. يعني في عام 2018 كان عندنا الإجهاض العمر الحمل يكون أقل من 28 أسبوع، لكن إحنا اليوم بنتعامل مع أطفال عمر حملي 24 أسبوع و 25 أسبوع أوزانهم عند الولادة بتكون 700 جرام، والحمد لله في حالات كتير روحت لأهاليهم سلمين بدون أي مضاعفات. لكن احنا منقول هدول الحالات كان في بعض الحضانات فارغة وكان الوقت مناسب لهم بإدخالهم الحضانة وتم إعطائهم العلاجات المناسبة. احنا منطالب انه على مدار العام اي طفل بنولد خدج محتاج لحضانة تكون على الاقل متوفرة، يعني لا يعقل يقعد طفل يومين وثلاث ايام وهو يستنظر بوجود حضانة تحميه من البيئة الخارجية، يكون طبعا بتأثر عليه تأثير سلبي وقد يعني الطفل يفقد الحياة بسبب عدم وجود حضانة له.
دكتور ناصر بلبل رئيس قسم الحضانات والخدش في مجمع الشفاء الطبي، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
أعزائي الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع رئيس قسم الحضانات والخدج في مجمع الشفاء الطبي بغزة الدكتور ناصر بلبل، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة.
نعم مستمعينا وسماعاتنا، ونحن أيضا في نهاية هذه الفقرة نشكر زملائنا منار عبد الجبار ومحسن الباري وحسن نمر معد فقرة نداء غزة، والشكر موصول لرئيس قسم الحضانات في مجمع الشفاء الطبي في غزة دكتور ناصر بلبل.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعود. حل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم. فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحل النغم. كم سهرنا من الليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل كسرنا، كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا، كم ذرفنا من حمم. نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم، نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم. نستهين كل غالي كي نحقق الحلم. انسى إن لا نبالي فلنسير للأمل، إن قمة الجبال تستحق لا جرم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحل النغم. فضلكم يا والدي عمني حتى اللجم، كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم. إن كل ما جنينا من جهودكم نجم. والدي يا خير عون كان لي عند المحن، أنت يا من تملكين جنة.
نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، ونحن برفقتكم في هذا البرنامج فلسطين اليوم، والذي يقدم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ومحور حديثنا في هذا اللقاء معركة الإداري وسبل دعم الأسرى. إليكم التساؤلات التالية: ما هي سبل دعم الأسرى في حراكهم بمواجهة السجان؟ ما المتوقع لحراك الأسرى اليوم؟ وهل تخضع إدارة السجون لمطالبهم؟ وما المطلوب على الصعيدين الشعبي والرسمي لإسناد الحركة الأسيرة في معركتها؟ معركة الإداري وسبل دعم الأسرى محور حديثنا. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل. أكد 30 معتقلا إداريا في بيان صادر عنهم مواصلة أضرابهم المفتوح عن الطعام حتى نيل حريتهم وكرامتهم، وذلك في ظل استمرار أضرابهم لليوم 9 على التوالي رفضا للاعتقال الإداري. وأكد المعتقلون في البيان أنهم سيواصلون معركتهم ضد سياسة الاعتقال الإداري الذي لا ينطبق عليها وصف التعسفية فحسب، بل النازية والاستبدادية وغير الأخلاقية أيضا. وذكروا أنهم يطالبون فقط بالحرية والكرامة وفسحة من الحياة الهادئة إلى جانب أطفالهم وزوجاتهم وأمهاتهم وآبائهم وأشقائهم، بعيدا عن سيف الاعتقال الإداري المسلط على رقابهم. وقال نادي الأسير أنه في حال واصلت سلطات الاحتلال تنفيذ مزيد من عمليات الاعتقال الإداري، ستكون هناك دفعات جديدة تنخرط في الأضراب خلال الفترة المقبلة. يذكر أن 28 من المعتقلين المضربين عن الطعام جرى عزلهم في أربع غرف في سجن عفر، بما جرى عزل المعتقل الحقوقي صلاح الحموري في زنازين سجن هداريم، والمعتقل غسان زواهرة في زنازين السجن النقب. الزميلة دارين ناصر والتقرير التالي.
رفضاً لجريمة الاعتقال الإداري، يواصل 30 معتقلاً إدارياً إضرابهم المفتوح عن الطعام وقال نادي الأسير إنه في حال واصلت سلطات الاحتلال تنفيذ مزيد من عمليات الاعتقال الإداري ستكون هناك دفعات جديدة تنخرط في الإضراب خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن 28 من المعتقلين المضربين جرى عزلهم بأربع غرف في سجن عفر، فيما جرى عزل المعتقل الحقوقي صلاح الحموري في زنازين سجن هداريم والمعتقل غسان زواهرة في زنازين سجن النقب. وبدأت إدارة سجون الاحتلال تهدد بفرض عقوبات على المضربين عن الطعام، علما أنها وفي كافة حالات الإضراب الفردية والجماعية تفرض سلسلة عقوبات بشكل تلقائي، منها حرمان المعتقلين من الزيارة وتجريدهم من مقتنياتهم وعزلهم انفراديا، كما تتعمد نقلهم بشكل مستمر، عدا عن ممارسة أساليب تهدف لضغطهم نفسيا والتنكيل بهم. وفي غضون ذلك دعا نادي الأسير إلى ضرورة تكثيف الإسناد الشعبي للمعتقلين المضربين عن الطعام الذين شرعوا في إضرابهم كصرخة في وجه جريمة الاعتقال الإداري الممنهجة، حيث تجاوز عدد المعتقلين الإداريين اليوم 780 معتقلا بينهم 6 قاصرين على الأقل وأسيرتان، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني النقب وعفر، وأن هذه النسبة هي الأعلى منذ الهبة الشعبية عام 2015، فيما أصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 2015 وحتى العام الجاري ما يزيد على 9500 أمر اعتقال إداري، ومنذ بداية العام الجاري أصدرت نحو 1365 أمر اعتقال إداري، أعلاها في شهر آب الماضي، وبلغت حوالي 272 أمر اعتقال، ومنذ أواخر عام 2011 وحتى نهاية العام الجاري نفذ الأسرى ما يزيد على 400 إضراب فردي جلها ضد الاعتقال الإداري، وأن ما يزيد على 80% من المعتقلين الإداريين هم معتقلون سابقون تعرضوا للاعتقال الإداري مرات عديدة، من بينهم كبار في السن ومرضى وأطفال.
نعم مستمعين الكرام، ونحن نشكر الزميلة دارين نصر على هذا التقرير عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة وحراك الأسرى الإداريين. نستضيف في برنامج فلسطين اليوم عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية الأستاذ إبراهيم منصور. أرحب بك أستاذ إبراهيم والسلام عليكم.
عليكم السلام وحياكم الله.
حياكم الله، شكرا لإتاحة الفرصة لنا وحضوركم في هذا اللقاء. أستاذ إبراهيم، 30 معتقل إداري يخوضون اليوم إضرابا عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري، ماذا في مستجدات هذا الحراك وكيف تتابعونه؟
حقيقة أن هؤلاء المعتقلون 30 يخوضون الإضراب ليس رفضا لاعتقال الإداري لكل فرد فيهم، هم يسعون في خطوة نضالية بإنهاء ملف الاعتقال الإداري بشكل عام، ولكن بالتحديد وهذا ما ستشفر عنه جلسة المفاوضات مع مصلحة السجون الإسرائيلية اليوم، محاولة لإنهاء اعتقال الأسرى الإداريين الشيوخ الطاعنين في السن والمرضى والأطفال بشكل خاص.
نعم، طيب هل يرضخ الاحتلال الأسرى في ظل حراكهم اليوم؟
نحن نتأمل أن نحصل على نتيجة إيجابية في الحوار الذي سيجرى مساء اليوم مع مصلحة السجون.
نعم،
خصوصا أن هناك بعض المؤشرات الإيجابية من قبل مصلحة السجون، لا ندري مدى جديتها إلا بعد أن يحصل لقاء المفاوضات التي أشرت إليه، ولكن بالأساس إذا ما تم الموافقة على إنهاء اعتقال الاعتقال الإداري المتجدد للمرضى ولكبار السن وللأطفال، فإن الأسرى الإداريين 30 سينهون خطوتهم، والمجموعة الدفعة الثانية التي ستلتحق بهم لن تسلم على هذه الخطوة أيضا.
نعم. طيب
اذا ما انجز هذا المطلب طبعا.
نعم. في ظل ما نشهده يعني ما الهدف من وراء تعنت إدارة السجون إزاء مطالب الأسرى؟ إلى ماذا يربو الاحتلال من وراء هذا الموقف؟
الاحتلال يمارس الاعتقال الإداري بشكل تعسفي منذ العام 67 وحتى اليوم. نتحدث عن عدد واسع من كبار السن الذين يعتقلون إداريا ويجدد لهم اعتقال إداري، بعضهم وصل لقرابة 10 سنوات. نتحدث عن عدد من الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرشد أيضا يعتقلون نفس السبب. الموضوع خارج كليا عن الادعاءات والحجج التي تسوقها جهة الأمن الإسرائيلية والاعتبارات الأمنية التي تضعها كحجة لهذا الاعتقال، علما أن هذا الاعتقال الإداري له ما يميزه في دولة الكيان، ألا وهو أن قرار الاعتقال يصدر من ضابط مخابرات المنطقة.
نعم.
دون أي محكمة يحق له التجديد. مع الإشارة إلى أن مدير السجن نفسه يحق له التجديد في بعض الأحيان لعدد من المعتقلين.
نعم.
الموضوع خاضع لمزاج ضباط الأمن الإسرائيليين ولمزاج مدير السجن الذي بإمكانه أن يجدد فترة الاعتقال أي من الأسرى.
نعم. طيب لأتساءل أيضا عن مؤسسات الأسرى كافة تطالب أو طالبت الشعب الفلسطيني بمساندة الحركة الأسيرة عبر الفعاليات الشعبية، هل من خطة على المستوى الوطني من أجل هذه المساندة؟
ما أستطيع الحديث عنه هو على الأقل في لجنة الأسرى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة.
نعم.
وبالتنسيق مع عدد من الجهات في الضفة الغربية. هناك برنامج واضح ومحدد لسلسلة واسعة من الفعاليات تأخذ طابعا تفاوضيا كلما صار أمد الإضراب بالتأكيد. جزء من هذه الفعاليات سينتهي غدا له علاقة بالأسير المريض ناصر أبو حميد، وسيستكمل في برنامج آخر لاحقا، والجزء الآخر له علاقة بإضراب الأسرى الإداريين 30 عن الطعام.
نعم. طيب في ظل ما نشهده من حراك من جانب الأسرى، هناك قضية الأسير خليل عواودة، محكمة الاحتلال مددت الاعتقال للأسير عواودة، ماذا وراء قرار التمديد؟
مع الأسف السبب المعلن الذي تحدثت عنه أجهزة الأمن أيضا وليس أجهزة القضاء الإسرائيلية.
نعم.
هو أنه تم العثور على هاتف جوال حاول تهريبه الأسير عواودي. ما أدري مدى صحة هذا الادعاء من عدمه، علما أن الأسير عواودي يؤكد أنه غير صحيح.
نعم. طيب ما المطلوب للوقوف إلى جانب الأسرى أستاذ إبراهيم؟
القضية المركزية في موضوع الأسرى كقضية وطنية فلسطينية لها حل واحد ووحيد فقط،
وهي
هو تحرير هؤلاء الأسرى، تحرير الأسرى الذين تجاوز عددهم من 4500 أسير. لم يتم بكل تأكيد إلا بالقوة. هذا العدو الإسرائيلي لا يفهم إلا لغة القوة. حتى الآن نحن كفلسطينيين مع كل الأسف لم نستطع أن ننجز هذا المشروع وهذا الهدف. نأمل أن تتيح لنا أيام وأشهر وسنوات النضال القادمة مثل هذه الفرصة لنعمل على تحرير أسرنا. ما عدد نجد أنفسنا بكل تأكيد كفلسطينيين مقصر في إنجاز هذا الهدف وفي تحقيق الحرية لأسرنا الذين كانوا وما زالوا حتى الآن رأس الحربة في النضال الفلسطيني.
أحسنتم. عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية الأستاذ إبراهيم منصور، شكرا جزيلا على هذا الحضور الطيب معنا، حياكم الله.
حياك الله وشكرا لكم.
أهلا بكم.
أهلا
فيك. تركنا الأرض في بردة وحر وأنفاس لنا صعبة وحر، نعاني كل حر وكل حرة لصوت السجن ما نحن الرجال. الليل نجم سهيل أسرام يبلغ كل بيت وكل أسرة بأنه في بعد أبطال أسرى ووعد الحر تحرير الشباب.
التحايا موصولة لحضراتكم السمعين الكرام في برنامجنا هذا فلسطين اليوم، والذي يقدم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ونحن توقفنا في عند عنوان معركة الإداري وسبل دعم الأسرى. كان ضيفنا الأستاذ إبراهيم منصور عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، الذي تحدث إلينا عن المعاناة التي يعانيها السجناء في الاعتقال الإداري منذ عام 67 ولهذا اليوم، والموضوع خارج كليا عن حجج الاحتلال في هذا الأمر، وقد يحتاج إلى قوة كما أشار الأستاذ إبراهيم منصور بأن الاحتلال لا يفهم لغة القوة ولا فائدة من الحوار معه في هذا الجانب. نأمل أن تتيح لنا سنوات القادمة هذا الأمر لتحرير الأسرى ولأخذ حقوقهم. أنتم بإمكانكم إرسال الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب مستمعين الكرام لبرنامجنا هذا وعلى الرقم التالي 00989215489950. وإلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا في هذا البرنامج، مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
الشهيد البطل ياسر أبو العيش من سكان مدينة رفح أو ما يطلق عليها الفلسطينيون قلعة الجنوب، والتي كانت على مدار انتفاضة الأقصى مسرحا لاجتياحات صهيونية حملت أسماء متعددة، وعلى الدوام كان الشهيد حاضرا هناك ليسجل أسطورة من الصمود والتحدي في مواجهة جيش يملك أعتى أنواع الأسلحة الحديثة فيما هو لا يملك من حطام الدنيا إلا يده اليسرى التي كان يقاتل بها. هناك في منزل الشهيد الكائن في حي تل السلطان بالمدينة، وتحديدا في الغرفة التي شهدت معركة الشهادة، جلسنا مع العائلة لتروي لنا قصة جديدة من قصص الجهاد والشهادة، حيث إشارات المعركة لا زالت بادية أمام أعين الجميع، فيما طرفا الشهيد الصناعيان لا زال شاهدين على عزيمة وإصرار لا تلين. محمد نجل الشهيد الأكبر يروي لحظات الشهادة وما حدث ويقول:
قلت لما سمعت أبوي بكبر صرت أحكي لأمي يعني وصرت كبروا يعني كبروا خلينا نكبر كود حدا يسمعنا، ويعني في الجواع مسير كبروا يعني سمعت أبوي تكبير وأشهد أنا لا إله إلا الله وأكبر وطخ وقاوم يعني قاوم فوق ساعة ونص وزيادة كمان، إلا ما سكت يعني بطل يكبر. قلت يما شكله أبوي خلاص تشهد يعني ملوش حاس ولا نفس، فكان اليهود آخر انظار الدنيا إنهم هينسفوا البيت علينا وهذا. فطلعنا فلقينا أبوي مرمي على الباب وكان في آخر أنفاسه. روضني يعني شعور غريب فوق ما تتصور، يعني كان لسه عمره 12 سنة، اني يعني حزنت على نفسي اني ما سويتش اشي مع ابوي، ما ساعدتوش في اشي، ما قاومتش معاه، فعشان حزت في نفس الواحد وداقت يعني كل ما سير احكي هذه القصة عن ابوي هذا اتضايق عشان ما ساعدتوش في اشي او عملت له اي حاجة يعني مهما كان صغير، بس خلص يعني هذا شعور روضني لحتى الان ما بقدرش يعني انساه، يعني خصوصا انه ابوي استشهد قدامنا قدام عينينا بعد ما طلعوه برا يمكن طخوه قدام عينين الواحد، فحدث صادة بنتساش خالص مهما.
زوجة الشهيد ياسر أبو العيش تقول فور خروج زوجها من غرفة الإنعاش وبعد فقدانه أطرافه الثلاثة طلب سلاحا ومنه أطلق الرصاص بيده اليسرى المتبقية وحمد الله لأنه سيكمل مسيرة الجهاد والمقاومة.
فأول ما طلع من غرفة الإنعاش طلب السلحة ما طخ في دراعه، إن طخ في إيده بكون عن صدق ربنا حب عشان يكمل مشوار الجهاد، لأنه يقول أنا بإذن الله مش هموت على فراشي وأنا مصاغل، أنا كنت أتمنى الشهادة أما ما تقطعش وسر في هيك. طلع بعد العناية بيجي حوالي أكثر من 12 يوم، أول ما طلب السلحة وطخ في إيده، فطلب من الشباب إنهم وزعوا سلفان وحلويات حنتا، قال لأنه الحين عرفت إنه الله شفاني لأنه اللي أعطاني دراع اللي أجاهد فيه. فكان في شوية نسوان معنا من طون الجهاد يعني أمهات الشباب وشي، فصاري هاهن زغرتن طلب منهن قالهن الحمد لله إنه ربنا شفاني، رغبة طرف الثلاثة راحن بس في الدراع هذا هقاوم فيه حتى استشد والحمد لله. كان هو مصاب غاد وجريح يطلب إنهم يخدوه على الجامع رغم كان جرحه لسه بنزف، قاعد أكثر من 45 يوم في المستشفى ويغروا له هو جريح ودم ينزف ويطلع يوميا على الجامع صلي كل صلاة بصلاتها.
يعود محمد للحديث عن أبيه ليضيف أنه لطالما مازح والده بالقول إنه يتمنى أن يصبح طبيب أطراف لمعالجة أطراف والده.
أبوي كان علمنا أول حاجة يقول للعلم، العلم هو جهادك، تتعلم بالجهد أهم شيء العلم. كان يكون دائما أنا أمزح معه وهذا أقول يا أبا نفسي أطلع عن دكتور أطراف وأصير يعني أعمل لك جريف وأضبط لك أطرافه، أنا كنت دائما نحكي معاه زيك، كان يحسني دائما على الصلاة والصوم دائما يقول الصلاة هي الصلاة عماد الإيمان، كان دائما يقول القرآن أوعى تنسى يعني تابع وقرأ القرآن عشان ربنا يوفقك في علمك وفي جهادك، فأحسن العلم من دون صلاة وقرآن. والله يعني أنا اختار لي يعني تقول إنه يعيش معنا لفترة طويلة يعني زي أبي هذا، يعني كنا نادر نلقطه في الدار، يعني في حياتي ما بات في الدار إلا ليلة العيد، يعني كنا نشوفه بس ساعة ساعتين دائما خارج البيت، ما كنا غير نشوفه بس ساعة ساعتين يجي ريح رجل أبوي، يعني نفسي أطلع زيه في شجاعته في قوامته في كرامته عن الناس في شدته يعني الكرامة أخواتي طيب عليهم إن شاء الله، وإنه بفخر فيه إنه علم على الشعب الفلسطيني.
نوصل الحديث عن الشهيد ياسر أبو العيش ولكن بعد لحظات. وفي الختام يروي أبو ناجي ابن عم الشهيد تفاصيل المعركة التي دارت بين الشهيد ياسر وجيش جرار حاصر منزله في مسعى للنيل منه، فكانت الشهادة بعد أن أبى الاستسلام.
أبو محمد الله يرحمه كان هنا مع السرير يعني في المقابل هذا، فيعني مسار الاجتياح صارت دبت الباب يعني الحطان سور الخارج للدار تفجروا اليهود، فأصبح الهين الجراف فوجه مباشر على الغرفة اللي هو فيها. فأبو محمد أول ما سمع الدب وصار طلق النار مباشر على سريره وعلى المنطقة اللي بنام فيها يعني كل طلق جايات على مستوى راسه. فمحمد أنس الصاوة بشطغية خفيفة، وكانت أبو محمد إيش عمل يعني أخذ سلاحه اللي جنبه ومسدسه وزحف فيه واتجه فيه على الكنبة على الأرض، ومن الأرض زحف في سلاحه طلع وين على الكنبة، إنه أبو محمد متعرفين يعني رجلي مبتورات ما بقدر يعني يقف أو يطخ على مستوى الشباك أو يطخ على الجراف مباشرة، فلازم إنه يطلع كنبة ويطلع أي شيء عالي ثبت يقدر يشتبك مع الجيش مباشرة. فاتجه أبو محمد على الأرض يعني زحف، وأبو محمد يعني زحف بقدرش يمشي، زحف في الغرفة زحف من السرير على السجادة، من ثم طلع الكنبة بسلاحه وكسر معه كلاشينو معه مسدس ودخيرته، فكسر طرف الشباك وقام بالاشتباك المباشر مع الجراف، فكانت جراف وجيش على الأرض مش أكثر من 4 متر، والحمد لله أن الاشتباك ظل ما يزيد عن ساعة ونص، وكبر وقاوم ويطلق نار يعني الجيش طلعت من محمد طلعوا الاولاد من الدار يعني الجيش استغرب يعني صار يقول كلها الطاخ وكلها الطخ وكلها الدنيا والدب من الغرفه وفيش فيها غير ياسر وفي ايد واحده يعني ما يعني اللي عمله ابو محمد الله يرحمه في الليله هذه مع يعني يعجز ناس كثير يعني بايدين ورجلين تعمله يعني ابو محمد الله يرحمه كان عنده قناعه لو بده يعني ايش ما يصير معه يصير شقفه يتفتفت يصير ايش ما يصير معه بيسلمش حاله.
وهكذا ارتقى الشهيد البطل ياسر أبو العيش شهيدا مقداما مسطرا ملحمة بطولية ستبقى حكاية عز وشموخ وتحدي تحكى عبر الأجيال لرجل واجه أقوى استكبار في المنطقة وهو لا يملك من جسده المبتور إلا يده اليسرى رافضا الخنوع والاستسلام لبني صهيون. فهنيئا لك الشهادة يا ياسر مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا.
نشكر جزيل الشكر زملائنا في هذه الفقرة. وهكذا هم الشهداء مستمعين الأكارم يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها لا يضرهم من خالفهم فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد ياسر أبو العيش. هنيئا لك الشهادة يا ياسر.
رجع الخي يا عين لا تدمعين فوقك رفقاك ونحبين. رجع الخي يا عين لا تدمعين فوقك رفقاك ونحبين. رجع الخي يا يما غدرين هالشاهين دمك ودين علينا يا شوقي لطلاته يا ما حلفنا بحياته واللي ضحى بدماته بقلوبنا حي. رجع الخي يا عين لا تدمعي وطولك لا تفتات ونحبين. رجع الخي يا عين لا تدمعي وطولك لا تفتات ونحبين. رجع الخي
بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الأكارم. شكرا لطيب المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله. رابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية